على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وعليه. ونبدأ اليوم إن شاء الله في الحديث 18. يقول الإمام: وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر، وخرجه أيضا بهذا الإسناد عن ميمون عن معاذ، وذكر عن شيخه محمود بن غيلان أنه قال: حديث أبي ذر أصح. فهذا الحديث قد اختلف في إسناده، وقيل فيه عن حبيب عن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك مرسلا، ورجح الدارقطني هذا المرسل. وقد حسن الترمذي هذا الحديث، وما وقع في بعض النسخ من تصحيحه فبعيد، ولكن الحاكم خرجه وقال: صحيح على شرط الشيخين، وهو وهم من وجهين، أي وهم من الحاكم من وجهين. أحدهما أن ميمون ابن أبي شبيب، ويقال ابن شبيب، لم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا، ولا مسلم إلا في المقدمة كتابه حديثا إلا في مقدمة كتابه حديثا عن المغيرة بن شعبة. والثاني أن ميمون ابن أبي شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة، قال الفلاس: ليس في شيء من روايته عن الصحابة سمعته، ولم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حاتم الرازي: روايته عن أبي ذر وعائشة غير متصلة. وقال أبو داود: لم يدرك عائشة ولم يرى عليا، وحينئذ فلم يدرك معاذا بطريق الأولى. ورأى البخاري وشيخه علي بن المديني، ورأي البخاري وشيخه علي بن المديني وأبي زرع وأبي حاتم وغيرهم أن الحديث لا يتصل إلا بصحة اللقاء، وكلام الإمام أحمد يدل على ذلك، ونص عليه الشافعي في الرسالة، وهذا كله خلاف رأي مسلم رحمه الله. كما تعلمون أن الإمام البخاري رحمة الله عليه من دقته في نسبة الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشترط لكي يروي حديثا مسندا أن كل من يروي عنه يكون روى عن شيخه، بشرط أن يكون ثبتت اللقية بين الراوي وبين شيخه. الإمام مسلم رحمة الله عليه اشترط المعاصرة فقط، يعني يكفي إن هم تعاصروا، أي كانوا في زمن واحد في بلد واحد. والإمام مسلم رحمة الله عليه اكتفى بشرط المعاصرة، لأنه إذا قال سمعت فلان يعني معناه أنه رآه والتقى به. أما الإمام البخاري رحمة الله عليه فمن شدة حرصه ودقته أضاف إلى شرط المعاصرة شرط اللقية، وهذا تبقى لشيخه علي بن المديني وأيضا للإمام أبي زرع وأبي حاتم كما هو مذكور. يقول: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى بهذه الوصية معاذا وأبا ذر من وجوه أخرى. فخرج البزار من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. فقال: أفش السلام، وابذل الطعام، واستحي من الله استحياء رجل ذا هيئة من أهلك، وإذا أسأت فأحسن، وليحسن خلقك ما استطعت. وخرج الطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن معاذا ابن جبل أراد سفرا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني، قال عبد الله ولا تشرك به شيء، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زدني، قال إذا أسأت فأحسن، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زدني، قال استقم ولتحسن خلقك. وخرج الإمام أحمد من حديث ضراج عن أبي الهيثم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبض أمانة ولا تقضي بين اثنين. هنا قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقبض أمانة ولا تقضي بين اثنين، هذا النص لابد أن يفهم طبقا لكل نصوص الشريعة. مسألة قبض الأمانة وهو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالوديعة، فضل أن يضع إنسان ماله عند إنسان ليقوم بحفظه، وتقضي بين اثنين يعني حدثت خصومة بين اثنين وجاءوا إليك لتقضي بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبا ذر عن ذلك فقال ولا تقبض أمانة ولا تقضي بين اثنين. وفي رواية عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر بعد أن وضع يده على منكبه وقال يا أبا ذر والله إني لأحب لك ما أحبه لنفسي، وإني لأراك ضعيفا فلا تتولين مال يتيم ولا تتأمرن على اثنين. ثم قال في بداية الحديث أحب لك ما أحب لنفسي، لا تتولين مال يتيم ولا تتأمرن على اثنين. هذا الحديث يا أخوانا يعني يؤيد الرواية التي بين أيدينا التي أخرجها الإمام أحمد، وفيها يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لا تقبض أمانة ولا تقضي بين اثنين. هذه النصوص لابد أن توجه التوجيه السديد، وحينما نتكلم عن مسلم لابد أن نتكلم عنه من خلال الإطار الذي هو فيه. فحينما أتكلم عن صحابي لابد أن يكون الكلام منضبطا ويكون في المعلوم عند الكلام أنه صحابي، وكذلك إذا أردت أن أتكلم عن نبي أو عن رسول لابد أن أعلم ذلك. أما أن يكون الكلام عن كل الخلائق في نفس المستوى دون مراعاة لمنزلتهم ومقامهم هذا من الظلم والجور ومن عدم العدل. فالصحابة باتفاق أهل العلم هم خير خلق الله على الجملة بعد الأنبياء والمرسلين، وهذا مقطوع به، ودليل ذلك ما ثبت في السنن ولكنه موقوف على ابن مسعود وله حكم الرفع. يقول ابن مسعود اطلع الله عز وجل على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته، واطلع الله على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته أو لوزارته، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقد اتفقت كلمة العلماء عن بكرة أبيه أن الله عز وجل عصم الصحابة من أمرين اثنين: الأمر الأول من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني من تعمد الابتداع في دين الله. وهذه العصمة من لوازم نشر الرسالة، لأنه إذا قلنا بتطرق احتمالية الكذب على أحد من الصحابة متعمد على الرسول لتطرق الاحتمال إلى كل روايتهم وبهذا تسقط الشريعة. الأمر الثاني إن قلنا باحتمالية أن يبتدع أحدهم شيئا في دين الله لتناقض هذا مع الأمر الشرعي النبوي باتباعه الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ومن خلال هذا نبدأ نتكلم وكيف يوجه هذا الحديث لا تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين، لا تتولين على اثنين، لا تأمرن على اثنين، ولا تتولين مال يتيم. التوجيه اعلموا رحمكم الله أن من طبيعة البشر التي جبل الله عليها الخلق القصور والنقص والعوار والخطأ. دي طبيعتنا كلنا كده، يعني ما يوجد أحد إلا وفيه وفيه وفيه. وصدق من قال: من ذا الذي ترجى سجاياه كلها، كفى بالمرء حسنا أن تعد معايبه. وبناء على ذلك بما أوحاه ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وجد أن أبا ذر الغفاري ما ينبغي أن يتقلد هذه الأمور، لأن ما عنده من إمكانيات وآليات لا تتناسب مع هذين الأمرين، لا تتناسب أن يكون أميرا حتى على اثنين، ولا تتناسب أن يكون وليا على مال يتيم. ومن أجل هذا يجب على كل واحد منا أن يعرف قدراته ومنزلته وإمكانياته، لأنك ممكن تجيد أشياء ولا تجيد أشياء، والقوم لا يعرفون منك هذه. فإذا أتاك أقوام يقصدونك في شيء معين وأنت لا تجيد هذا الشيء، أفصح عن حقيقة أمرك واعتذر، خيرا لك من أن تقتحم فيه وتنحرف أو تتكلم بخطأ أو تؤخذ عليك إلى غير ذلك. فعلى سبيل المثال، رجل ما عنده القدرة والشجاعة أن يواجه من أخطأ بخطئه، يعني لا يستطيع أن يقول لعلاء مثلا أنت غلطان يا علاء، ما يستطيع، إمكانياته كده، طبيعته التي خلق عليها هكذا، ما يستطيع أن يجابه المخطئ بخطئه. هذا الصنف من الناس ما ينبغي أن يقضي بين خصمين، ما ينفعش أبدا. كيف؟ سيتضح له الحق ولن يجرؤ أن ينطق بالمخطئ أنه أخطأ، يبقى في هذه الحالة ستضيع الحقوق ولن يتبين الظالم من المظلوم، وهذا فيه من الشر ما الله به عليه. أيضا رجل آخر ما عنده القدرة أن يتحكم في شهواته، إذا رأى المال أن يقع في يده أي مال ينفقه، هذا ما يصلح أن يأخذ أموال الناس وديعة عندهم، لأن من شرط الوديعة أن يحفظ الإنسان هذه الوديعة بعينها ويتعهد برد عينها إلى صاحبها، هو لا يتمكن من ذلك، هو مجرد أن يقع في يده المال ينفقه يقول لك يبقى لك، لا هذا مخالف. ففي هذه الحالة الله يبارك فيكم ينبغي على كل واحد منا أن يعرف قدراته ويعرف إمكانياته، فإذا وكلك الناس في أمر أنت تجيده استعن بالله. ومن أجل هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الفذ السياسة الشرعية في أحوال الراعي والرعية، ذكر ولولي الأمر أن ينتقي من الولاة ما يتناسب مع ما يوليهم عليه، ثم ذكر فقال: فإن كان لديه رجلان أحدهما يجيد الجهاد والكر والفر ويحسن معرفة ضروب السحراء وفنون القتال، وعنده من الفسق والفجور الكثير، وعنده رجل آخر من أشد خلق الله تقوى وورع وبعدا عن معاصي الله، ولكنه إذا سمع الهيعة يطير قلبه من بين ضلوعه، هذا لا يصلح. ثم علل وقال: أما الأول ففسقه وفجوره على نفسه وذكاؤه في الحرب له ولغيره، وأما الثاني تقواه وورعه لنفسه وخذلانه عليه وعلى غيره. واضح يا إخواننا الأمور دي؟ يبقى بناء على ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: لا تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين، والرواية الأخرى في الصحيح: لا تتولين على اثنين ولا تتولين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين، يبقى إمكانيات أبي ذر لا تتناسب مع هذا الأمر. وهذا أبو ذر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال فيه عند مسلم: ما أقلت الخضراء وما أضلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، ومع ذلك قال فيه هذا الكلام. وكما نقول ويقول علماؤنا: شرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات. يا يقول: وخرج أيضا من حديث آخر عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني عملا يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. وخرج ابن عبد البر في التمهيد بإسناد فيه نظر عن أنس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: يا معاذ اتق الله وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة. فقال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي من أكبر الحسنات. وقد رويت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ من حديث ابن عمر وغيره بسياق مطول من وجوه فيها ضعف. ويدخل في هذا المعنى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. خرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان في صحيحه. طبعا ما يدخل أو أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق، والأمران متلازمان، فمن اتقى الله لابد أن يكون حسن الخلق، ومن حسن خلقه لابد أن يكون متقيا لله. الأمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال ابن رجب: فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة بحقوق الله وحقوق عباده، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، والتقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. طيب اكتب عندك: وأصل التقوى. نعم، أي نعم. وأصل التقوى أن يحضر العبد من أن يؤثم نفسه أي يقع في الإثم. وأصل التقوى أن يحذر العبد من أن يؤثم نفسه، وهذا يتحقق بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، الذي لا يتأتى إلا بترك بعض المباحات. وهذا لا يتأتى إلا بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، الذي لا يتأتى إلا بترك بعض المباحات. أول السطر: وتقوى الله عز وجل هي الغاية المقصودة والهدف المنشود من العبادة. ودي من أهم الأمور يا أخوان، وتقوى الله عز وجل هي الغاية المقصودة والهدف المنشود من العبادة. برهان ذلك أو دليل ذلك، يعني ما الدليل الشرعي على أن تحقيق تقوى الله هو الهدف المنشود والغاية المقصودة من العبادة على وجه الإجمال؟ دليل ذلك قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الدليل الثاني: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الدليل الثاني من آية البقرة أيضا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الدليل الثالث: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الدليل الرابع: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الدليل الرابع: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الدليل الخامس: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تلاحظ إخواننا، نكتب الدليل السادس الأخير ونعلق على الأدلة جملة واحدة. قال تعالى: الدليل السادس: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع به خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. تلاحظ هنا في الأدلة إيه؟ أن الله عز وجل في نهاية الآيات الست قال لعلكم تتقون، نص ثابت لعلكم تتقون في الست آيات التي أمليتها عليكم. تجد أول الآيات الأمر بالعبادة على الإطلاق اللي هي آية البقرة، وبعدها من الآيات جاء الخطاب لبني إسرائيل، وأيضا هو كالآية الأولى لأنه قال واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وكذلك آية الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي لعلكم تتقون. يبقى تجد أن الأربع آيات المعنى فيها متقارب، وهو أمر بالعبادة على وجه العمومي، إن حققت هذه العبادة إن شاء الله ستصل إلى مرحلة التقوى. طيب، الآيتين من سورة البقرة وهو قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، والآية الثانية كتب عليكم الصيام، تلحظ فيها أن الله عز وجل علق حدوث التقوى وحصولها عند العبد على أمرين اثنين: الصيام وعلى تطبيق بعض الحدود. مضبوط؟ ولكم في القصاص حياة كتب عليكم الصيام. طيب، ما انت عندك تطبيق الحدود من العبادة، مضبوط، والصيام من العبادة، مضبوط يا أخوانا. وجاء الأمر بالعبادة مطلقا، هذا الذي يسميه أهل العلم ذكر الخاص بعد العام للإشارة إلى عظم شأن الخاص وعلو قدره وأهميته. يبقى عندنا العبادة على وجه العموم إذا أتى بها الإنسان يصل إلى مرحلة تقوى الله، يخص بالذكر من العبادة تطبيق الحدود خاصة حد القصاص، ويخص من العبادات الصيام. وعليه من عبد الله ولم يصل إلى تحقيق تقوى الله عنده خلل في العبادة، وبناء على ذلك نقول التقوى يعني من شعب الإيمان، وشعب الإيمان كما تعلمون والإيمان يزيد وينقص. وعليه كلما أتقن الإنسان العبادة وأخلصها لله وحقق المتابعة حتما سيصل إلى مرحلة تقوى الله، ومن خلال هذا يستطيع الإنسان منا أن يعرف مدى إتقانه لعبادته ومدى تحقيقه للإخلاص والمتابعة من خلال وصوله لتقوى الله. فإذا كان متقيا لله عز وجل في السر والعلن فليبشر بكل خير، أما إن كان غير ذلك ف فهذا دليل على خدش في عبادته وعلى عدم القيام بها على الوجه المشروع المطلوب منه شرعا. قال الإمام: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. وطارة تضاف التقوى إلى اسم الله كقوله تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشر، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خد بالك، يبقى هنا أضيفت جه فعل التقوى اتقي، والمراد بتنفيذ الأمر العبد المفعول به جه في القرآن أربعة، سأملي عليك ولكن اسمعها أولا. إما أن يأتي لفظ الجلالة، وإما أن يأتي يوم القيامة، وإما أن تأتي النار، وإما تأتي فتنة، وجاءت في موضع واحد. ولكن لما أمر ربنا عز وجل بتقوى الله وأضاف التقوى إلى اسمه، جاء الاسم بحالتين. الحالة الأولى جاء بالعلم اللي هو الله، الأمر الثاني جاء بوصف: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. يبقى إما أن يأتي بذكر العلم واتقوا الله، وهذا كثير، وإما أن يأتي بذكر اسم وصف من أوصافه عز وجل: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. طيب، هنا يقول: فالمعنى اتقوا سخطه وغضبه، وهو أعظم ما يتقى، وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فهو سبحانه وتعالى أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعون لما يستحقه من الإجلال والإكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس. وفي الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قرأ هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، قال: قال الله تعالى: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها آخر، فأنا أهل أن أغفر له. وطارة تضاف التقوى إلى عقاب الله عز وجل وإلى مكانه كالنار، أو إلى زمانه كيوم القيامة، كما قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يبقى بناء على ذلك، ما الذي أمرنا به ربنا عز وجل أن نتقيه؟ أربع أشياء: الله عز وجل، الأمر الثاني النار، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، الأمر الثالث يوم القيامة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الأمر الرابع وجاء في موضع واحد: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيضا جاء الأمر بالتقوى في القرآن، جاء مقيدا وجاء مطلقا. مقيدا جاء بقيدين، قال تعالى: واتقوا الله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، وجاء في موضع آخر: فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله حق تقاته ثبت في الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. لتفسير اتقوا الله حق تقاته. طيب، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فيه إشارة على أنه لا يليق بعبد قط أن يكون غير متق لله، ولكن عليه أن يتق الله على قدر الصفات. أما أن ينسلخ من التقوى مطلقا فهذا عياذا بالله لا يقع إلا عند انسلاخه من الإيمان. ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وهي أعلى درجات التقوى. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ركزوا في الوصف. الوصف في أول سورة البقرة وفي قوله تعالى ليس البر، وفي قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. تجد إن في المواطن الثلاث ما جاء وصف المتقين إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح دون فصل بينهم. انتبهوا يا أخواننا الله يبارك فيكم. اقرأ معي الذين يؤمنون بالغيب من أعمال الإيه؟ القلوب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى اقلب الصفحة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين كل هذا من أعمال القلوب، وآتى المال على حبه من أعمال الإيه؟ الجواب. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة أعمال الجوارح، وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى جاء الوصف مقدما بأعمال القلوب ومختتما بأعمال الجوارح، فمن فصل فصلا بينما وصل الله، وهذا من الخطأ البين. وقال تعالى في آية آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين إيه؟ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلى آخر الآيات. تجد أن كل هذه الوصف أعمال قلوب مع عمل جوارح، ويستحيل أن يكون في القلب مثقال ذرة من إيمان ولا تنصاع الجوارح للعمل بطاعة الرحمن، بل العكس ممكن. كعبد الله بن سلول كانت تعمل جوارحه بطاعة الله في الظاهر وقلبه فيه من النفاق ما الله عز وجل به عليه. قال معاذ بن جبل ينادى يوم القيامة أين المتقون، فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر. قالوا له من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال الحسن المتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. طيب، في هنا مسألة مجمع عليها بين أهل العلم أرى أن لا تخفى عليه، وهي أن فعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور، كأني أمليته عليكم قبل ذلك. فعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور، وهذا على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل. بمعنى ليس فعل أي مأمور أعظم عند الله من ترك أي محظور، لا. بمعنى يعني ما نقولش مثلا إيه إماطة الأذى عن الطريق أعظم أجرا عند الله من ترك الزنا مع القدرة عليه، لا، ولكن على وجه الإجمال فعل المأمور أعظم عند الله عز وجل من ترك المحظور. فحينما يقول عمر بن عبد العزيز ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله، طيب ما ترك الواجبات مما حرم مظبوط يا اخوانا؟ علشان كده بيقولوا ايه؟ وترك المأمور اعظم جرما عند الله من فعل المحظور. واضح؟ ولكن على وجه الايه؟ الاجمال، ليس على وجه الايه؟ التفصيل. وقال طلق بن حبيب: التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وعن ابي الدرداء قال: تمام التقوى ان يتقى الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذره، حتى يترك بعض ما يرى انه حلال خشيه ان يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام. فان الله عز وجل قد بين للعباد الذي يصيرهم اليه، فقال: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، فلا تحقرن شيئا من الخير ان تفعله، ولا شيئا من الشر ان تتقيه. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافه الحرام. وقال الثوري: انما سموا متقين لانهم اتقوا ما لا يتقى. واضح المعلومة دي؟ أنهم تركوا أو اتقوا ما لا يتقى. وقال موسى ابن أعين: المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقع في الحرام، فسماهم الله متقين. وقد صدق حديث: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وحديث: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. قد تكلمنا في هذه الأحاديث وذكرنا كلام أهل العلم بما فيه غني عن إعادته. وقال ميمون بن مهران: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. خرجه الحاكم مرفوعا والموقوف أصح، وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعة. اكتب عندك: والشكر لا يتحقق إلا بأمرين مجتمعين. الأمر الأول الاعتراف بالنعم لله عز وجل، الأمر الثاني استخدام النعم فيما أمر الله عز وجل. الاعتراف بالنعم لله عز وجل، الأمر الثاني استخدام النعم فيما أمر الله عز وجل. ومعنى ذكره فلا ينسى: ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركته وسكنته وكلماته، فيمتثلها ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبه. معنى الكلام ده إيه؟ أن الإنسان فينا في سكناته وفي حركته إذا أراد أن يتحرك فالذي يحكمه شرع الله، ما هذا هو ذكر الله. يعني أراد أن ينظر إلى محرم يتذكر أن الله نهاه، هذا ذكر الله بقلبه. يعني أن قلبه هو المهيمن على جوارحه، إذا تحرك بشيء تذكر أوامر الله وشرعه، فإما أن يحجزه عن فعل المحرم، وإما أن يأمره بفعل الواجب أو المستحب. يقول: وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات، كما قال أبو هريرة وسئل عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: كيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحضر ما يرى. لا تحقرن صغيرا إن الجبال من الحصى. وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. نعم، لذلك لو أنت أمعنت النظر والفكر في كل حركات العباد على الأرض بغض النظر عن حكم هذه الحركات محرمة أم غير ذلك، تجد أن ما يتحرك عاقل إلا بعلم بغض النظر عن الحل والحرم. يعني الساحر عنده علم، مظبوط؟ المتخصص مثلا في سرقة السيارات عنده علم بميكانيكية فتح الأبواب وتشغيل السيارات، عنده علم. ومن أجل هذا لن يستقيم للبشر حياة على وجه الأرض إلا بالعلم. بعد ذلك ننظر ما العلم الذي ينبغي أن يتعلمه العبد. لذلك إحنا كلنا في حركاتنا الدنيوية نسير بعلم. يعني واحد عاوز يتاجر يعمل دورة، عاوز يفتح محل، وهكذا من باب أولى في سلوكنا الشرعي مع الله عز وجل أن يكون منبثقا من علم شرعي. يبقى أنا أريد أن أتقي الله، طيب أتقي من، لابد أن أعلم ما هذا الذي أتقيه حتى أتقيه. كما قال حذيفة بن اليمان وحديثه عند مسلم، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أنا رجل بتاجر كما قال عمر بن الخطاب، كان إذا دخل السوق رفع الدرة وقال لا يبيعن ولا يشترين في سوقنا هذا إلا فقيه، إلا فقيه. لذلك من الطرائف واحد من الفقهاء دخل المدينة وأراد أن يختبر مدى انتشار فقه البيع والشراء في أسواق المدينة. دخل لقى جارية جلسة بتبيع نوعا من أنواع الطعام، فقال يا جارية أعطني جزءا من هذا برغيف من الطعام. واخد بالك؟ قلت له خذ. فقال لها امهليني حتى أحضر لك الرغيف من البيت. فأخذت منه ما أعطته وقال الطعام بالطعام يدا بيد ربا يا سيدي. فسألوا عن الجارية، قالوا جارية للإمام مالك بن أنس. وفي مذهبي أن بيع الطعام بالطعام لابد أن يكون يدا بيد. الشاهد أنت تريد أن تبيع وتشتري، يبقى تعلم العلم الشرعي. عاوز يفتح محل بقى أدوات منزلية، أدوات كهربائية، ملابس، اسأل العلم الشرعي. تريد أن تبيع للناس بالتقسيط، اسأل. عندك أموال وتريد أن تتاجر فيها وتثمر أموالك، فتحت مكتب كده وكتبت عليه عندنا كل ما تريدون، عاوز إيه أجيبه لك، اسأل الحكم الشرعي. أما أن الإنسان يا أخوانا يعيش هكذا، كلام ده لا يوجد عاقل يرتضيه أو يعيش بغيره. ولكن الإشكالية جت فين بقى؟ عند الأمور الشرعية يتكاسل الجميع ويزهد في طلب العلم، وهذا من العوار عند كثير من الناس. يقول وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقى. قال عون بن عبد الله تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم يعلم منها إلى ما علم منها. وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي، ثم قال معروف إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة إذا رأيت أمتي قد اختلفت فاعمد إلى سيفك فاضرب به أحدا. يعني زمن الفتن، عندك سلاح بقى في الحجارة وكسر حده. ثم قال معروف ومجلسي هذا لعله كان ينبغي لنا أن نتقيه، ثم قال ومجيئكم معي في المسجد إلى هنا كان ينبغي لنا أن نتقيه، أليس جاء في الحديث إنه فتنة للمتبوع مذلة للتابع، يعني مشي الناس خلف الرجل. وفي الجملة فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمتي، وكان إذا بعث أميرا على سرية وأوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم. ولما وعظ الناس وقالوا له كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله ثم أردف والسمع والطاعة، أي لولاة الأمور. طيب ما السمع والطاعة من تقوى الله؟ اللي احنا ذكرناه ذكر الايه الخاص بعد العام للإشارة إلى عدم شأن الخاص وعلو قدري. أقف عند هذا الحد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.